أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في الوقفة الرابعة، وهي الوقفة الأساسية في بحث نظرية التعويض. عنوناها بعنوان مناهج المحققين في التعويض. هناك كلام غير قليل بين المتأخرين حول هذه المناهج، وإن لم يفصلوا الأبحاث فيها بل أشاروا إليها بعبارات موجزة من دون الدخول في تفاصيل البحث النظر الصناعي. وقد اختلفت كلماتهم في الحديث حولها سعة وضيقة. طبعا عندما أقول متأخرون أقصد من زمن صاحب منتقى الجمان إلى يومنا هذا. ولا بد من التسليم بأن المشهور بينهم بشكل واضح من أنحاء هذا التعويض هو الحديث عن تعويض أسانيد مشيختين تهذيبين بأسانيد فهرست الشيخ الطوسي. وقد تقدم إلماح إلى بعض ذلك عندما تحدثنا في الوقفة الأولى عن اللمحة التاريخية حول نظرية التعويض. أكثر المحققين صاحب المنطقة، منطقة الجمال، يعني الشيخ حسن صاحب المعاد ولده في استقصاء الاعتبار، المحقق التفرشي في كتاب نقد الرجال في الخاتمة، مضافا إلى ذلك المحقق المجلسي الأول، مجموعة كبيرة من هؤلاء المحققين، المحقق الجزائري صاحب الحاوي. ترى أنهم عندما يتحدثون عن التعويض يتحدثون بسطرين ثلاثة أربعة خمس سطور، كلها تتحدث عن تعويض مشيختي التهذيبين بأسانيد الفهرست ويكتفون بهذا. لم نجد من توسع منهم سوى الأردبيلي كما تقدم، توسع لا يوجد له نظير ولا يوجد له أيضا مبنى علمي هذا التوسع. وأيضا توسع السيد بحر العلوم والكلباسي أبي المعالي في رسائله، في رسالته حول نقد المشيخة، وبعض آخرون على رأسهم من متأخرين السيد الخوئي والسيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليهما بأسانيد الشيخ النجاشي أيضا ضمن ضوابط وقيود خاصة. وإلا الشكل المدرسي المعروف للتعويض الذي نستطيع أن ننسبه إلى جل علماء إلى المتأخرين سوى من سيأتي استثناؤه، وهو غريب جدا، هذا الاستثناء جد غريب جدا، من استثناء الشكل المدرسي هو تعويض أسانيد مشيختي التهذيبين بأسانيد الفهرست. هذا هو التعويض المتعارف. أما بقية التعاويض فقد بقيت جهود علمية لعلماء على وجه الخصوص. وهناك أشكال من التعويض أو فروع في هذا التعويض سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله في ثنايا الكلمات. من هنا أيها الإخوة سأتخذ منهجا للتعويض، للحديث عن نظرية التعويض، أحاول أن يكون منهج صناعي من خلال توسيع دائرة التعويض، مو توسيع الآثار والنتائج. أبدأ من الضيق وأنتهي بالواسع. أول مرة أتحدث تحت عنوان المحاولة الأولى، تعويض أسانيد التهذيب والاستبصار ببعضهما، يعني تعويض بعض أسانيد التهذيب ببعض أسانيده الأخرى، تعويض بعض أسانيد الاستبصار ببعض أسانيده الأخرى، تعويض بعض أسانيد التهذيب ببعض أسانيد الاستبصار والعكس، تعويض مشيخة الاستبصار بمشيخة التهذيب أو مشيخة التهذيب بمشيخة الاستبصار. هذا ضيق من جهة الموضوع لأنه في داخل نفس الكتابين، واسع قد يكون من جهة آثار لو صح هذا التعويض. هذه المحاولة الأولى. المحاولة الثانية تعويض أسانيدهما أو غيرهما من كتب الرواية للكافي إذا أمكننا أن نشخص من هو صاحب الكتاب، أو من لا يحضره الفقيه إذا أمكننا أن نشخص من هو صاحب الكتاب، لأننا لم نؤمن أن الذين بدأ بهم في ثنايا الكتاب هم أصحاب الكتب. بأسانيد الفهرستي للشيخ رضوان الله تعالى عليه، هذا هو الشكل المدرسي. الشكل المدرسي تعويض أسانيد التهذيبين بالفهرست، هذه هي المحاولة الثانية، توسع بعد من التهذيبين إلى كتاب فهرست الشيخ. المحاولة الثالثة التعويض من فهرست الشيخ بفهرست الشيخ النجاشي. جئنا إلى التهذيب، السند في المشيخة ضعيف إلى راوي من الرواة، جئنا إلى الطوسي أسانيده إلى نفس الرجل ضعيفة، ننتقل إلى نفس الرجل وأسانيد الشيخ النجاشي له. هل يمكننا أن نعوض أسانيد الشيخ الطوسي في المشيخة والفهرست التي هي ضعيفة إلى الرجل الذي بدأ به في السند صاحب الكتاب أو الأصل بأسانيد الشيخ النجاشي الصحيحة له إذا كانت هناك أسانيد صحيحة للشيخ النجاشي له أو لا يمكننا؟ هذا أيضا واضح أنه توسع في حلقة التعويض. المحاولة الرابعة والأخيرة تعويض التهذيبين والفهرست بطرق الصدوق، فإن البعض قد ادعى ذلك مثل الشيخ المجلسي في كتاب الأربعين أنه يمكننا إذا وجدنا السند ضعيف في التهذيبين والفهرست بل وفهرست النجاشي أن نعوض به أسانيد الشيخ الصدوق. إذا سند الشيخ الصدوق إلى رجل صحيح فيمكننا أن نعتبر أن سند الشيخ الطوسي إلى كل روايات هذا الرجل حتى غير الموجودة في من لا يحضره الفقيه أيضا سند صحيح. دعوة قد تكون باطلة لكنها موجودة، محاولة موجودة لبعض علمائنا. تعويض التهذيبين والفهرست بطرق الصدوق في المشيخة، وكذا برسالة أبي غالب الزراري. أبو غالب الزراري عنده كتب محدودة مخصوصا، مو كل كتب الطائفة، في رسالته لابن ابنه. هل إذا وجدنا سند إلى كتاب ضعيف عند الشيخ ولكنه صحيح في رسالة أبي غالب الزراري يمكننا أن نعوض السند الضعيف في مشيخة التهذيبين أو عند الشيخ الطوسي في الفهرست أو عند الشيخ النجاشي في فهرستي فلم ينفعنا ذلك كله، فنأتي ونعوض السند بسند أبي غالب الزراري إلى الكتاب، إلى نفس الكتاب، فيما لو كان الكتاب الذي ضعف السند إليه في التهذيبين سنخ كتاب من الكتب التي نصص عليها أبو غالب الزراري في رسالته وكان سنده إليها صحيحا وهو من مشايخ الشيخ الطوسي المتقدمين عليه بلا شك ولا ري، مو من مشايخ المباشرين أيضا. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة، إذا أمكننا أن ندرس هذه المحاولات الأربع بجدية ودقة نكون أمام نظرية علمية متكاملة لتعويض السند لم تبحث بهذا الشكل في كلمات أحد من المحققين. على هذا الأساس لا بد لنا من أن نأتي إلى هذه المحاولات. أما المحاولة الأولى وهي التي انفرد بها من بين محققين وعلمائنا بحسب الظاهر المحقق الشيخ محمد بن علي الأردبيلي، لم يسبقه إليها سابق ولم يلحقه عليها لاحق غير المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه، فإنه يظهر من شرحه لمشيخة التهذيب والاستبصار وتصحيحه لأسانيدهما أنه يرتضي هذا المنهج الذي اتبعه الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه. هذا الكتاب وهو جامع الرواة، أو قل بالأخص رسالته في تصحيح الأسانيد التي ذكر مختصرها في خاتمة كتاب جامع الرواة، أخذت شهرتها العلمية في عصرها، ارتضاها حكام عصره، أمروا باستنساخها، أرسلوا منها نسخ إلى البلدان، حتى أن الشاه الصفوي إبان ذلك جمع مجموعة من أكابر العلماء فكتب كل واحد منهم كلمة من ديباجتها في مراسم رسمية قام بها الحاكم الأعلى في أصفهان، فحضر مجموعة 5-6 من كبار العلماء، واحد كتب بسم الله الرحمن الرحيم، واحد كتب الحمد لله رب العالمين، واحد كتب صلى الله على محمد وآله الطاهرين في مراسم معنوية، ابتدأ أوامر هذا الخليفة أو أوامر هذا الحاكم باستنساخ الكتاب بهذا الشكل وبهذه الطريقة، ثم انتشرت في البلدان، لكن سرعان يا إخوان ما خمد صيتها العلمي عليكم السلام، ولم تجد أذنا واعية في أوساط علماء الطائفة، بل أهملت ولم يهتم ويهتم بها في مقام تصحيح الأسانيد. فبقي علماء الطائفة بعد الأردبيلي يسلكون في تصحيح وتضعيف الأسانيد ما كانوا يسلكونه قبله. عموما تقبلت أو لم تتقبل، مشت في الأوساط العلمية أو لم تمشي، لابد لنا من دراسة منهجه، أول مرة معرفة منهجه بالدقة، ثم دراسة هذا المنهج وأنه هل يصح علميا أو لا يصح، إن أدى الدليل بنا إلى قبوله قبلنا أو إلى رفضه رفضنا. إذن فنحن أمام هذه المحاولة الهائلة المهمة التي قضى عمرا طويلا في سبيلها وتقبلها منه المحدث النوري وهو من المتتبعين جدا في هذا العلم وهذا الفن، لابد لنا من معرفة منهج الأردبيلي فيما يرتبط بهذا المجال، ولا ينبئ عن منهجه بشكل واضح شيء كنفس عبارته في ديباجة الرسالة، حيث طبعت في الطبعة المعروفة من جامع الرواة في الجزء الثاني صفحة 473. نقرأ الديباجة حتى يتضح منهج هذا الرجل وأنه كيف يصحح الرواية. بعد أن ذكر ما ذكره في الفائدة الرابعة من طرق الشيخ الطوسي بحسب ما ذكره التفرشي والسيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه، قال انتهى كلام السيد الأجل. مراد من السيد الأجل هو الميرزا الاسترعبادي صاحب كتاب لعن الله الشيطان، صاحب الكتب الرجالية المعروفة من منهج المقال إلى الوسيط في معرفة الرجال. رجاله الوسيط هو معتمد الأردبيلي في تنظيم كتاب جامع الرواة. قال انتهى كلام السيد الأجل ميرزا محمد والسيد الأجل الأمير مصطفى التفرشي، حيث دمج بينهما في هذه الفائدة، وبعد فيقول الفقير الضعيف مؤلف هذا التأليف، قد يكون في كلامه بعض الكلام اللي ما ينفعنا، لكن نحن نقرأ للأمانة العلمية، نقرأ يا إخوان كلامه حتى يتضح منهجه في الرسالة، ولا يكون فهمنا فهم خاص لرسالته مقدمة لمناقشته. قال مؤلف هذا التأليف: إني لما نظرت إلى أقوال علماء الرجال رضوان الله عليهم في هذه الفائدة رأيت أنهم لم يذكروا طرق الشيخ قدس سره جميعا، بس هم نقلوا الطرق التي ذكرها الشيخ مشيخة، ما ذكروا الطرق التي تستفاد من الفهرس، بل ذكروا منها قليلا في غاية القلة، وما ذكروه لم يكن مفيدا في أداء المطلوب من هذه الفائدة. أردت أن أذكر جميع طرقه رحمه الله تعالى بحيث لا يشذ منها شيء حتى يكون وافيا في أداء المطلوب، إلى أن انتهت هذه الإرادة إلى تأليف رسالة على حدة غير جامع الرواة، فألفتها وجعلتها موسومة بتصحيح الأسانيد، وأنا أذكر تحت هذه الفائدة مجملها. يعني هذه مو رسالة تصحيح الأسانيد، رسالة تصحيح الأسانيد ما موجودة يا إخوان، الموجود هو هذا الكتاب الذي يتضمن مختصر رسالة تصحيح الأسانيد، لكن من حسن الحظ أن المنهج واضح. وأذكر ديباجتها بعينها وهي هذه: أما بعد، فيقول أضعف عباد الله الغني
حاجي محمد الأردبيلي عفى الله عن سيئاته وأفاض عليه من سحائب فيضات. إني كنت حين المقابلة وأخذ الأحاديث قد ألزمت على نفسي أن أمعن النظر أولا في سند الأحاديث وأميز صحيحها وحسنها من موفقها ومعلومها ومعلومها من مجهولها، ثم بعد ذلك أبذل الوسعة وأصرف الجهد وأطلق عنان جواد الجد في ميادين الدرك إلى فهم رموزها ورفع النقاب عن وجوه خرايد أبكارها وأخذ الدرر العالية عن عقود قلايد نحورها. عن غزلي فقوى عزمي على ذلك من وجه الاقتدار، فطمحت النظر إلى أحاديث كتابي التهذيب والاستبصار. قدس الله روح مؤلفهما ورفع في فراديس الجنان قدره بما بذل الجهد فيهما، فرأيت الشيخ رحمه الله تعالى يذكر مجموع السند في أوائل الكتاب ثم يطرح ابتداء السند لأجل الاختصار ويبتدئ بذكر أهل الكتب وأصحاب الأصول، ويذكر في المشيخة والفهرست طالبا لإخراج الحديث من الإرسال طريقا أو طريقين أو أكثر إلى كل واحد منهم، ومن كان مقصده الاطلاع على أحوال الحديث لأحاديث فينبغي له أن يطمح أن يطمح نظره إلى المشيخ ويرجع إلى الفهرست. وإني لما رجعت إليهم إلى المشيخ والفهرست ألفيت كثيرا من الطرق الموروده فيهما معلولا على المشهور بضعف او جهاله او ارسال. طب جيد. وايضا رايت الشيخ رحمه الله يروي الحديث عن اناس اخر معلقا لا ذكر الطريق لهم لا في المشيخه ولا في الفهرست، وليس له في المشيخه ولا في الفهرست اليهم طريق، ولم يبال الشيخ قدس الله روحه بذلك لكون الأصول والكتب عنده مشهورة بالمتواتر، يعني ما يحتاج نقد الطرق والمشيخة، هذا الذي يقول الآن، وإنما يذكر الأسانيد لاتصال السند، ولذا تراه لا يقدح عند الحاجة إليه في أوائل السند، بل إنما يقدح في من يذكر بعد أصحاب الأصول، لكن المتأخرين من فقهائنا رضوان الله عليهم يقولون حيث إن تلك الشهرة لم تثبت عندنا فلا بد لنا من النظر في جميع السند، فبذلك أسقطوا كثيرا من أخبار الكتابين عن درجة الاعتبار، وقد خطر بخاطئ هذا القليل البضاعة المجهد نفسه لإيضاح هذه الصناعة أنه إن حصل لي طريق يكون لطريقة الشيخ رحمه الله مقويا وقرينة للمتأخرين والاعتبار لكانت تلك الأحاديث الغير المعتبرة من هذين الكتابين معتبرة، ولمن أراد الاطلاع على طرق هذين الكتابين منهلا مروية أو مروية موجبة للري. كنت أفتكر برهة من الزمان في هذا الأمر. هنا يبدأ الجد يا إخوان، إلى هنا ما كفت شيء خاص، يعني قضية عدم لزوم نقد الطرق والمشيخة نحن ناقشناه سابقا، ما كفت مطلب يحتاج إلى التوقف. قال متضرعا إلى الله سبحانه ومستمدا من هداياته وألطافه التي وعدها المتوسلين إلى جنابه بقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إلى أن ألقي في روعي أن أنظر في أسانيد التهذيب والاستبصار لعل الله يفتح إلى ذلك بابا، يعني إلى تصحيح الأسانيد حتى على طريقة المتأخرين. فلما رجعت إليهما فتح الله لي أبوابا فوجدت لكل من الأصول والكتب طرقا كثيرة غير مذكورة فيهما، أكثرها موصوفة بالصحة والاعتبار، يعني غير الطرق في التهذيب في مشيخة وغير الطرق في الفهرست في نفس التهذيبين. هذا معنى ما سميته أنا المحاولة الأولى تعويض في داخل نفس الكتاب الواحد، فأردت أن أجمعها للطالبين للهداية والاستبصار وليكون عونا وردئا للناظرين في الأخبار مدى الأعصار، ثم اكتفيت في جمعها لإطمئنان القلب وحصول الجزم للناظرين إليها على ضبط قدر قليل منها لأن المنظور فيما نحن فيه الاختصار. فنظرت أولا إلى الفهرست والمشيخة فكتبت الطريق الذي يحكم من غير خلاف بصحته.
إذا الطريق في المشيخة صحيح من غير خلاف أذكره،
في الفهرس أذكره، والطريق الذي يحكم من غير خلافه بضعفه،
ضعيف عند الكل.
وفي الطريق الذي كان خلافيا ولم أقدر على ترجيح كتبت اسم الشخص الذي صار الطريق بسببه مختلفا فيه. هنا توجد مناقشات صغروية يا إخوان، مرات ذكر أن الطريق لا يوجد فيه خلاف والحال أن فيه خلاف، مرات ذكر أن الطريق فيه خلاف والحال أنه متفق على ضعفه. ما لنا شغل بعد بالمناقشات الصغروية، احنا بدنا نناقش الرسالة بتمامها، نريد أن نناقش منهج البحث، منهج التعويض فقط. نحن لسنا بصدد دراسة مفصلة عن رسالة تصحيح الأسانيد، حتى أن الناظر فيه يكون هو الذي يرجحه. ثم كتبت تحت كل واحد من الطرق الضعيفة والمرسلة والمجهولة الطرق الصحيحة والحسنة والموثقة التي وجدتها في هذين الكتابين. يقول أنا جبت التهذيب، شفت في المشيخة الطريق ضعيف، فهرس شفت الطريق مختلف فيها الضعيف، جئت بالطرق الأخرى التي عثرت عليها بنفسي. وين عثرت عليها؟ في ثنايا أحاديث التهذيبين، وكانت هذه الطرق صحيحة، فببركتها خرج السند إلى ذلك الرجل من الضعف إلى الصحة. بس نكمل كلام أول مرة. قال وأشرت إلى أنها في أي باب وأي حديث، يقول أشرت إلى مواضع الحديث، وجدت مثلا في كتاب الطهارة في الباب منزوحات البئر حديث صحيح الإسناد إلى زرارة، فاعتبرته حديثا صحيحا إلى كل روايات زرارة، فلم يعد يضرنا مثلا ضعف الطريق إلى زرارة في المشيخة والفهرست. وهذا اعتبره المؤلف حديثا صحيحا إلى كل روايات زرارة في كتب التهذيبين، سواء بدأ بها أو لم يبدأ بها، حتى يكون للناظر مبرهنا ومدللا وله إلى مأخذه سبيلا سهلا. وبذلت الجهد وصرفت الوسعى، فجاء كتابي هذا بحمد الله سبحانه وتعالى وافيا شافيا، وجعلت لما رأيت في المشيخة علامة المشيخة إذا وجدت الطريق، في الفهرست ست، في التهذيب يب، إذا الطريق الصحيح في الاستبصار بص. وسميت هذا المؤلف بتصحيح الأسانيد، وإن شئت قلت مجمل الفهارس أو مجمع الفهارس. رح يطلع وياه على هالطريقة يا إخوان، مو بس تصحيح أسانيد، حيطلع وياه فهرس ضخم ما موجود له نظير لا عند النجاشي ولا عند الشيخ. فهرست هذا في الحقيقة على هالأساس اللي هو مصورة أن أي طريق إلى زرارة صحيح في حديث واحد في التهذيب أو في الاستبصار هو طريق إلى كل كتبه ورواياته. هذا يعني ماذا؟ يعني طرق جديدة إلى الكتب غير موجودة لا في فهرست النجاشي ولا في فهرست الشيخ ولا طرق الصدوق ولا طرق مشيختي التهذيبين. أرجو من الناظر أن ينظر فيه بعين الإنصاف ويجانب طريق الغي والاعتسار، وإن اطلع أحيانا في تعداد الأحاديث على سهو أو خطأ، تصور خطأ بس في قضايا طفيفة مثلا عد على الشغائر وقال 11، مع أنه لا يضر بالمقصود، يكفينا سند واحد يعني يكون ساعيا لإصلاحها ولا يجعلني غرما للاستهانة. شوفوا يعني كان قبل هذا الشيخ العلامة الحلي أول مرة ابن داود كذا كذا كذا، ما يذكرون إلا نيف وثلاثين طريق في المشيخ. في المتأخرين زادت الطرق. ليش زادت الطرق؟ نفس هؤلاء الذين ذكر الطريق إليهم في المشيخة أضافوا إليهم طرقا من الفهرست. الأشخاص الذين تذكرت إليهم الطرق أنفسهم، لكن الطرق إليهم زادت بمعونة الفهرست، ولذلك الطرق ما تتجاوز 40 في هذه الكتب بالنسبة للتهذيب والاستبصار. هو أنهى الطرق إلى حدود 850 طريق. كيف صارت 850 طريق؟ كل من بدأ به الشيخ في التهذيبين ولم يذكر إليه طريق في المشيخة ولا ذكر إليه طريق في الفهرست
ووجد هو رواية في كل التهذيبين فيها سند من الشيخ إلى هذا الرجل، يمر السند عبر هذا الرجل، أخذ هذا السند وذكره طريقا إلى هذا الرجل، فهو وسع البحر من جهة ذكر طرق المشيخة تهذيب واستبصار، ذكر طرق الفهرست ومن من هؤلاء الرجال الذين بدأ بأسمائهم توجد في الفهرست طرق إليهم، ثم جاء بعد هذا وذكر أشخاصا ابتدأ الشيخ بأسمائهم لم يذكر لهم طرق أصلا لا في الفهرست ولا في المشيخة، بل ذكر لهم طرق، مش طرق إلى الكتب، طرق إلى شخص في رواية بخصوصها في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة، خصوصا في الجزئين الأول والثاني من الاستبصار اللذين لم يحدث فيهما أوائل الأسانيد في كثير من الحالات، فاعتبر هذه كلها طرق إلى الكتب والمصنفات، فإذا صح الطريق إلى واحد ولو في رواية واحدة من التهذيب فهذا يعني أنه إلى كل كتبه صحيح. هذا هو منهجي يا إخوان. فمنهجي تريدون تلخصوه تلخيص يعتمد على المراجعة أولا إلى أسانيد المشيختين، إن وجد السند صحيح اكتفى به، إن لم يجد السند الصحيح راجع إلى الفهرس، إن وجد السند الصحيح اكتفى به، إن لم يجد راجع إلى دراسة ميدانية في ثنايا الكتابين، إن وجد سند صحيح في مورد واحد إلى شخص اعتبره سندا لكل رواياته بالكتاب. من نتائج هذا المنهج ايش راح يطلع ويانا؟ راح يطلع ويانا مطلبين يا اخوان. المطلب الاول ان الاشخاص الذين بدا في ثنايا الكتاب الشيخ الطوسي باسمائهم ولم يذكر لهم طرق لا في المشيخة ولا في الفهرست، او ذكر وهو ضعيف ثم عثره على رواية واحدة تمر عبر هذا الشخص بسند صحيح، هذا سنصير أصحاب سند صحيح بالنسبة إليه. هذا واحد. اثنان، هذا مهم، اثنان انتبهوا لها يا إخوان. بعض المدققين اللي ناقشوا في هالرسالة نقضوا عليها بعض النقوض ناشئة من عدم التفاتهم لكل آثارها. الأثر الثاني المهم أنه إذا وجدنا حديث ما بدأ الشيخ فيه باسم هذا الرجل، بدأ بشيخه المباشر وهو المفيد أو ابن الغضائري وانتهى إلى هذا الرجل واستند ضعيف، التفتوا؟ ذكر السند كامل لكنه ضعيف في البداية، مثلا سند الرواية إلى زرارة ضعيف في وين؟ في كتاب الصلاة، لكن عثرنا على سند لرواية أخرى في الطهارة إلى زرارة صحيح، نعوض هذا السند بذاك السند فيصير هذا مفيد، هذا السند الذي عثر عليه في التهذيب هم مفيد في المواد التي بدأ الشيخ فيها بأسماء الرواة أو بدأ بمشايخه لكن السند إلى هؤلاء الرواة ضعيف، فاعتبر هذا السند الفريد الذي عثر عليه مثلا في كتاب الطهارة اعتبره سندا إلى كل من روى عنه الشيخ في كتابه رواية سواء ابتدأ به أو لم يبتدئ به. من آثار هذه الطريقة يا إخوان انتبهوا، من آثار هذه الطريقة أن الشيخ لو بدأ بحميد بن زياد خلف فرض، حميد بن زياد ما عثرنا له على طريق لا في المشيخ مثلا ولا في الفهرست ولا في ثنايا التهذيبين، لكن حميد بن زياد عمن يروي؟ افترض افتراض الآن أنه يروي عن محمد بن مسلم في ثنايا السند، ابتدأ به الشيخ وهو يروي عن محمد بن مسلم ووجدنا رواية فيها سند صحيح إلى محمد بن مسلم، نعوض في من بعد من بدأ به أيضا، مو بس في من قبل من بدأ به، رح يصير لها التعويض يا إخوان ثلاث آثار: أثر بالنسبة لمن بدأ بهم الشيخ في الأسانيد، أثر بالنسبة لمن قبل من بدأ بهم إذا وجدنا لهم سند صحيح، وأثر بالنسبة إلى من بعد من بدأ بهم حتى لو كان هو الراوي المباشر عن الإمام، بعد هذا على التقدير رح يصير كل التهذيب صحيح تقريبا. طيب كل هالفكرة يا إخوان، واللي جزاه الله خير الجزاء أتعب نفسه في سبيلها 20 سنة يقولون في التصنيف والتأليف والعمل والمطالعة في كلها مبنية على نكتة واحدة. ما هي هذه النكتة؟ أن السند الصحيح الذي يعثر عليه في ثنايا التهذيب أو الاستبصار السند الكامل اعتبره سندا إلى كل روايات الراوي الذي وقع في أثناء السند، مو بالضروري زرارة بس آخر واحد اللي يروي عن الإمام، حتى اللي في وسط السند اعتبر السند الصحيح إليه سند إلى كل مروياته. هذا أساس نظريته. هالنظرية كلها الواسعة الشاملة المهمة جدا والتي شغف بها المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه واعتمد عليها في مجلدين من خاتمة المستدرك، كلها بأصلها يا إخوان تبتني على هذه النقطة، وهذه النقطة كما ترون بديهية البطلان. كيف بديهية البطلان؟ أن هذا السند ما قال بأنه سند إلى كل الكتب والروايات التي لذلك الرجل، هذا أقسم في أنه سند يبدأ عبر المفيد وينتهي إلى زرارة في هذه الرواية. من قال بأن هذا سند إلى كتب زرارة؟ من قال بأن هذا سند إلى كتب من يروي عن زرارة؟ من قال بأن هذا سند إلى كتب من يروي عن زرارة؟ لأن هو بدل حتى في أوساط السند بدل. هو في الحقيقة اتخذ منهج عشوائي يا إخوان، تقدرون تقولون أنه أخذ أي واحد إلى وارد في وسط السند إلى سند صحيح وبدل بأي سند آخر ورد فيه نفس الاسم. ما أريد يا إخوان أن أناقش مناقشات دقيقة مثل الدور وغير الدور، واضح هنا أنه يرد الدور عليه من جهة أنه كون الرواية التي بدأ فيها باسم الرجل في السند رواية له يتوقف على صحة إسنادها إلينا، كون هذا السند سندا لها يتوقف على أن تكون رواية لهذا الشخص، وكون هذا الشخص سندا لها يتوقف على أن تكون هي في حد نفسها ثابتة الاتصال لصاحبها، فيتوقف صحتها على صحة سندها في نفسها حتى يصح التعويض عنها، وإذا صح سندها في نفسها استغنينا عن هذا التعويض. ما أريد أن أدخل في هذه الكلمات كلها اللي شوية فيها عمق ودقة، أقول بالبداهة والبساطة ما الدليل؟ سؤال فليجبنا عليه المحدث النوري، فليجبنا عليه الأردبيلي. ما الدليل على أن هذا السند الذي عثرت عليه في الرواية الخامسة من منزوحات البئر من كتاب الطهارة والذي هو سند صحيح إلى زرارة أنه سند إلى كل كتب ومرويات زرارة؟ ما الدليل؟ ألا يحتمل أن تكون الرواية مو مأخوذة من كتب زرارة، مأخوذة شفاها من زرارة، مذكورها الرواية في كتاب من هو في وسط السند، لأن الشيخ المفروض ذكر كل السند، يحتمل أن تكون مأخوذة من كتاب الشيخ المباشر، يحتمل أن تكون من شيخ شيخه، يحتمل أن تكون من وسط السند. من قال أنها من كتاب زرارة؟ حيث يبدأ بالسند بشخص من الأشخاص عندنا دليل أنه صاحب الكتاب، هو صرح أنه يبدأ بصاحب الكتاب، أثيرت شبهات على هذا الكلام وأجبنا عليها، لكن حيث لم يدل دليل من أين لنا أن نثبت أن هذا السند سند لكل، أصلا من أين لنا أن نثبت أن هذا السند سند لرواية ثانية فضلا عن أن يكون سندا إلى كل كتبه ورواياته؟ إذا انهار هذا الأساس، انهارت كل نظريته وكل عمليه والله تعالى عليه. وهذا هو السر يا إخوان الذي جعل علماءنا ومحققين مع حرصهم على نقد أسانيد الروايات لا يعتنون أصلا بهذه النظرية من نظريات التعويض أو بهذه المحاولة من محاولات التعويض، فلم يكترثوا لها من أساسها وأصلها، بل تركوها حتى أنهم لا تجد أنهم لا يتعرضون لها ويناقشونها. فقط ممن رأيت يا إخوان بشكل واضح أنه ناقشها السيد البرجردي، أيضا إنما ناقشها رضوان الله تعالى عليه بالمناسبة لأنه أمر بطبع كتاب جامع الرواة وفيه الرسالة، فقدم مقدمة للكتاب أثنى فيها على جهود المصنف
وبالمناسبة ذكر أن هذه الطريقة التي يتحدث عنها المصنف طريقة غير صحيحة غير سليمة. ما يذكر شيئا بصيد البرجوتي يعني يستدعي أن ننقله بنص كلامه رضوان الله تعالى عليه، موجود اللي يحب يقرأ كلامه موجود في مقدمة جامع الرواة بقلم السيد البرجردي رضوان الله تعالى عليه تحت الحرف زا، لأنه غير مرقم بداية الكتاب غير مرقم بالأرقام الهندسية، بل ذكرت فيها الحروف التي أشار إليها السيد رضوان الله تعالى عليه تحت الحرف زا بني. وعليه يا إخوان هالمحاولة قد صارت واضحة، واضح شرحها، واضح منهجها، صار واضح ضعفها أيضا صار واضح. نعم أنا أقول قد يحصل للمتتبع في أسانيد التهذيبين جزم بأن الطريق طريق إلى كتاب الشخص أو إلى كتب الشخص، لكن هذه حالة نادرة. كم لو جئنا إلى الجزئين الأول والثاني من الاستبصار ووجدنا عشرات الروايات استند فيها متحد إلى فلان، قد نجزم حينئذ بأن الرواية مأخوذة من كتاب فلان، لكن هذا حالة خاصة تحتاج إلى استقراء خاص وتتبع خاص في مورد خاص بأحد شخص خاص. أين هذا من كلام محدث أو المحقق الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه الذي ادعاه كمنهج عام في كل الكتاب؟ يبقى يا إخوان في ذيل المحاولة، ما نطيل بعد كثيرا بذكر هذه المحاولة، يبقى الكلام في ذيل هذه المحاولة في إطار الحديث عنها عن إمكانية الكلام عن تعويض السندي مشيخة التهذيبين، لأن الذي يظهر من الشيخ أن نفس الكتب هي مصادر الكتابين، وأن الاستبصار بضعة من التهذيب كما هو صرح، إنما ذكر فيه مطالب علمية جديدة لم يذكر فيه روايات جديدة. فإذا وجدنا سندا ضعيفا في مشيخة التهذيب يمكن أن نعوضه بالسند الصحيح إلى نفس الشخص في مشيخة الاستبصار، أو العكس إذا وجدناه ضعيف الاستبصار يمكن أن نعوض، لأن الكتابين في الحقيقة بحكم الكتاب الواحد والطرق بحكم الطرق الواحدة. ومن هنا أقول نعم لا بأس إذا وجدنا هكذا شيء أنا لا أمانع، لأن المفروض أن هذه الطرق طرق واحدة، فإذا حذف هنا طريق أضاف هنا طريق يمكن التعويض كبرويا لا مانع من هذا، ما دام عندنا دليل على أن الكتابين كتابا واحد في الحقيقة، وأن الاستبصار بضعة من التهذيب، بعض روايات التهذيب، فطرقه إلى الكتب طرق إلى نفس روايات التهذيب. وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة فيما لو عثرنا على سند صحيح في الاستبصار إلى شخص والرواية ما موجودة في الاستبصار موجودة في التهذيب، فيمكننا أن نعوض هذا السند بسند التهذيب كبرويا. كلام جيد صحيح ما يحتاج دليل أصلا، هذا جدا صحيح وواضح. لكن يا إخوان من الواضح أن هذا لا ينتهي إلى أثر عملي عمليا. لماذا؟ لأننا قرأنا مشيخة التهذيب وقرأنا مشيخة الاستبصار فوجدنا الطرق هي نفسها في كلا الكتابين، لم يضف في أحد الكتابين طريق على الكتاب الآخر سوى طريق واحد في كل المشيختين أضافه الشيخ رضوان الله تعالى عليه في الاستبصار وهو غير موجود في التهذيب، وهذا الطريق معه طرق صحيحة هم في الاستبصار وهم في التهذيب إلى نفس الشخص، فهو طريق زائد من قبيل فاضل الخير أيها الإخوة، لا يوجد له أثر عملي، لأن نفس الشخص الذي ذكر له هذا الطريق الإضافي نفسه قد ذكر له نفس الطريق في الكتابين. راجعوا كتاب الاستبصار الجزء الرابع صفحة 401، كتاب التهذيب الجزء العاشر 386، تجدون أنه في الطريق إلى أحدهم ذكر طريقا زائدا في الاستبصار لم يذكره في التهذيب. هذا هو غاية الفرق بين التهذيب والاستبصار. استبصار. توجد بعض الفوارق في التعبير مو في الطرق يا إخوان. مرات يقول أخبرني برواياته، في التهذيب يقول أخبرني بجميع رواياته، يعني فروق غير فارقة في محل الكلام. من هنا قلنا بأن تعويض، انتهيت أنا بنتيجة بعد، أن تعويض أسانيد التهذيبين ببعضهما، ثنايا الكتابين والمشيختين، محاولة فاشلة لا تنتهي آثار، ليس لها أي أثر عملي. ولعل هذا هو السر في عدم اهتمام واكتراث علمائنا المتأخرين بهذا النمط من أنماط التعويض أصلا. هذه المحاولة على ضخامتها وعظم آثارها رأيتم أن أساسها هش جدا، يعتمد على نكتة واحدة وهي نكتة ضعيفة فانتهينا منها، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وأما الحديث حول المحاولة الثانية، المحاولة الثانية هي المحاولة الأساسية، هي المحاولة اللي راح تأخذ مجمل شغلنا وعملنا، وهي تعويض أسانيد التهذيبين ومشيختيهما بأسانيد الفهرست الشيخ الطوسي، والمبادئ اللي جعلناها مبادئ نقد الطرق والمشيخة، إلى أن الطرق إلى واقع النسخ، إلى أن الشيخ يبدع، كلها مبادئ لهذه المحاولة في الحقيقة، لأنها هي المحاولة الأساسية التي لها الآثار العملية والثمار الجنية في الفقه وفي علم الحديث، وهي لها أشكال متعددة. هذه المحاولة لها آثار متعددة، سنأتي إلى أشكالها وآثارها نقطة نقطة كي نصل إلى نتيجة عملية مهمة إن شاء الله في باب التعويض، ربما لم يصل إليها حتى بعض أصحاب هذه المحاولة المدرسية. سيأتي إن شاء الله تتمة الحديث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.